ويقودنا هذا الكلام إلى أفعال العباد. أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. وهل للعباد أفعال؟ والفعال هو الله، الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وهل الإنسان مسؤول عن عمله؟ وهل للإنسان إرادة في عمله أو قدرة على إنفاذه؟ والعمل كيف يرتبط بالعبد ويجازى عليه وهو في نفس الوقت من خلق الله وتقديره؟ نعم، أفعال العباد. كل إنسان يجد في نفسه تمييزا بين الجميل من الأشياء والقبيح من الأشياء بغض النظر عن العقيدة، وكذلك تنفعل نفسه من الجميل بهجة وسرورا، وتنفعل من القبيح اشمئزازا ونفورا. وهذا التمييز يكون في المبصرات، وأيضا في المسموعات، وكذلك في المسمومات والمذوقات. يميز بالفطرة، بالفطرة. وإذا جئت بالطفل الصغير فأعطيته حلوى وذاقها ابتهج وسر، وإذا جئت بالعلقم والمر اشمأز ونفر، وهو طفل رضيع. وكذلك لو رأى الطفل الرضيع الشيء الجميل مد يده، وإذا رأى الشيء القبيح خاف وبكى. هذا التمييز الذي خلقه الله تبارك وتعالى في كل إنسان. وإذا شب الإنسان وبلغ مبلغ التكليف أصبح عنده هذا التمييز أيضا في المعقولات. المعقولات من المعاني كالأمانة والصدق والشجاعة والهمة والشرف والوفاء. وعلى هذا التمييز وبه قامت الصناعات وتطور العمران، وحدثت المخترعات التي تهدف لراحة الإنسان وسعادته في دنياه. وإن اختلفت الأذواق فلولا اختلاف فكرة لبارك السبب عنه، وإن اختلفت الأذواق ففي الأشياء عموما جمال وقبح. وقد يجمل القبيح بجمال أثره كمرارة الدواء في إحداث الشفاء، وقد يقبح الجميل بما يقترن به أو ينتج عنه. كل هذا عرفه العقل البشري وفرق بين النافع والضار وبين الخير والشر. وهذا منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر والنفع والضر. وعلى ذلك فإن كل إنسان يزن أفعاله بعقله ويقدرها بإرادته ويقوم نتائجها بالفكر وبالعقل، ثم بعد ذلك يتمم الأعمال بقدرته الذاتية وما يملكه من إمكانيات مختلفة، إمكانيات جسدية وإمكانيات عقلية، بل وإمكانيات مما أتيح له في هذا الكون وسخر له بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى. ولكن رغم ذلك قد تأتي النتائج على غير ما فكر وقدر، فليس كل ما يتمنى المرء يدركه فيعاود الفكر في أسباب الفشل. هل هو لتقصير منه أو لغفلة عن شيء أو تدخل من غيره يحسده أو ينافسه أم لأسباب خارجة عن إرادته؟ وهنا يتبين له أن في الكون قوة أكبر من أن تحيط بها قدرته، وأن وراء تدبيره سلطانا لا يصل إليه بسلطته فيخضع لسلطان القضاء والقدر، ويعلم أن الإنسان يكسب بإرادته واختياره وقدراته الممنوحة له ما هو وسيلة لسعادته في الدنيا والآخرة، وكذلك يعلم أن قدرة الله تبارك وتعالى هي المرجع لجميع قدرات المخلوقين، وأن إرادة الله تبارك وتعالى فوق كل إرادة، وأن من آثار إرادة الله تبارك وتعالى ما يحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد، وأنه لا عون يفيد في بلوغ ما يريد إلا عون الله وتوفيق الله، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى هي وحدها لها السلطان الأعلى في إتمام المراد بإزالة الموانع وتهيئة الأسباب المتممة أو الحيلولة بين العبد وبين ما يريد بأسباب فوق قدرته. فالإنسان المميز العاقل يعلم أنه في أعماله الاختيارية عقلية كانت أو جسمية قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله، وعليه أن يستفيد من أخطائه وأن يستفيد من تجاربه حتى يحصل على أحسن النتائج ومنتهى ما يمكن من المعطيات المسخرة من فضل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يعلم أن مقاليد السماوات والأرض لله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، لأن ترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق، فالله تعالى هو الخالق لكل شيء، خلق الخلق وأعمالهم وقدر آجالهم وأرزاقهم وأنشأ قدراتهم وحركاتهم، فالعنكبوت ونسجه والنحل وعسله والنمل ودأبه والقمر وفلكه والإنسان وعمله وسائر الكائنات وما لها من حركات وسكنات من صنع بديع الأرض والسماوات. ويتميز الإنسان عن كافة المخلوقات بأنه مكلف مختار. نعم، الإنسان مكلف مختار في عمله على مقتضى فكره، وقد وهبه الله تبارك وتعالى ثلاث قوى لم تمنح لغيره من المخلوقات، وهي الذاكرة والمخيلة والمفكرة، ثلاث قوى مميز بها الإنسان عن الحيوان، الذاكرة والمخيلة والمفكر. أما الذاكرة فتأتيه بصور الماضي وحوادث الأيام، تأتيه الذاكرة بصور الماضي وحوادث الأيام، والمخيلة تجسم له المذكور، ما تذكره، ما أتت به الذاكرة تجسده وتجسمه المخيلة، وتنشئ له مثالا في المستقبل، بل وتنشئ له صورة للذة أو الألم. ثم يبدأ عمل المفكرة، فإذا بالفكر يعمل في إيجاد الوسيلة المناسبة والملائمة للحصول على ما هيئ له بمعرفة المخيلة نتيجة لما أتت به الذاكرة، أو يهيئ له الفكر وسيلة الهرب. هذه القوى الثلاث هي التي أوجدت التمييز في الإنسان بين النافع والضار والخير والشر حتى من قبل الرسالات السماوية. الكلام واضح. لو جلس الإنسان متأملا ولو كان تاجرا لجاءته الذاكرة بصورة أبيه، كان يتاجر وخسر في تجارته مرة، فتأتيه الذاكرة بصورة أبيه كيف أزته الخسارة، ولماذا حدثت الخسارة، وكيف حدثت. تأتيه الذاكرة بهذه الصورة، وكيف جاء الأب من عمله مكروبا مهموما محزونا، فأخذ زينة وحلية امرأته ليبيعها، ولجأ إلى أصدقائه كي يقيلوه من عثرته. تأتيه الذاكرة بهذه الصور، بل وتأتيه بمثل ما حدث لأبيه من ألم وغم وكرب فيستشعره، وتأتي المخيلة فتجسد له المنظر وتجسد له الصورة بما فيها من لذة أو ألم، وفي هذه الحالة في الصورة ألم وكرب وهم وغم. هنا تبدأ المفكر فيعمل الفكر كيف يتقي شر ما وقع فيه أبوه، لماذا خسر الأب وكيف خسر، فيفكر في الوسيلة التي يهرب بها من مصير أبيه. هذا عمل الذاكرة والمخيلة والمفكرة في كل شيء، في كل شيء. تأتي الذاكرة بالأمور الجميلة، وتأتي الذاكرة بالأمور القبيحة، تأتي بالأمور المصاحبة للذة، وتأتي بالأمور المصاحبة للألم، وكل يعمل على شاكلته. فأصحاب المعادن الطيبة لا تأتيهم الذاكرة إلا بما هو نافع، فيعملون الفكر للحصول عليه، وتأتيهم الذاكرة بكل ما هو ضار، فيعمل الفكر بعد أن تجسد المخيلة هذا الضر وما يلحق به وما يقترن به من ألم. إذا بالفكر يعمل جهده في إيجاد الوسائل للهرب، فالفكر يجهد لإيجاد الوسيلة في الطلب أو الوسيلة في الهرب. هذه القوى الثلاث التي منحت الإنسان والتي ميز بها عن الحيوان جعلته يعرف النافع من الضار، ويعرف الخير من الشر من قبل نزول الأديان، فكانت هناك مكارم الأخلاق، وكان هناك ما تشمئز منه النفوس بغض النظر عن الحلال والحرام. فإذا جاءت الأديان بالأمر والنهي والأحكام وجاءت ببيان الحلال والحرام، كان الإنسان مؤهلا للتكليف بما منحه الله تبارك وتعالى من عقل وبما ميزه عن سائر الحيوان بالتمييز. وكتابة الله لكل شيء في الذكر قبل خلق السماوات والأرض كما أنبأنا الحديث كتابة علم وليست كتابة إجبار كما يفهم بعض الناس. فإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن بأمر الله، حيث قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فإن كان القلم قد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يحدث في الوجود من حركة أو سكون لابد أن يكون مطابقا لما كتب من قبل الخلق، لابد أن يكون مطابقا، لأن العلم علم الله الأزلي لابد أن يكون مطابقا مطابقة تامة للمعلوم، إذ هو سبب لوجود المعلوم، ويستحيل أن يوجد المعلوم على خلاف العلم الأزلي. فكل ما كتب في اللوح المحفوظ واقع لا محالة، ولكن رغم مطابقة ما كتب من قبل الخلق لكل ما هو حادث ويحدث وكائن، فلا شيء في علم الله تبارك وتعالى بسالب للتخيير في الكسب. واضح؟ لا شيء في العلم الأزل بسالب للتخيير في الكسب مطلقا. وكون ما في العلم واقع لا محالة، ولكن رغم مطابقة ما كتب من قبل الخلق لكل ما هو حادث ويحدث وكائن، فلا شيء في علم الله تبارك وتعالى بسالب للتخيير في الكسب. واضح؟ لا شيء في العلم الأزل بسالب للتخيير في الكسب مطلقا. وكون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع، والواقع لا يتبدل، فإن الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد سوف يعمل كذا في وقت كذا، وهذا العمل يثاب عليه فكتبه، ويعلم أن العبد سوف يعمل كذا في وقت كذا وهذا العمل يعاقب عليه فكتبه. ولا يخرج الواقع مهما كان عن كونه مرادا لله تبارك وتعالى، وهو مراد لله تبارك وتعالى من الأزل، فإرادة الله تبارك وتعالى قديمة قائمة بذاته في جملة صفاته، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد وهو الفعال لما يريد. من هنا نعلم أن أفعال العباد من خلق الله وتقديره، وهي في نفس الوقت من كسب العبد وتدبيره، فهي ليست من خلق الناس أفعالهم وأعمالهم، هي ليست من خلقهم واختراعهم، بدليل عدم معرفة العبد بتفاصيل أجزاء الحركات ومنشأ طاقتها وارتباطها بالأعصاب والعضلات، وهي كذلك وفي نفس الوقت ليست جبرا مطلقا، بدليل الفارق الموجود بين الحركة الجبرية كحركة الحجاب الحاجز ودقات القلب، وبين الحركة الاختيارية كالتقلب من جنب الى جنب. وكون الافعال كلها مرادة لله تعالى فلا يعني ذلك انه يرضى عنها، فهو لا يرضى لعباده الكفر ومع ذلك وقع، فهو يريده منهم. ولو انه لا يريد منهم الكفر ما وقع منهم الكفر. وهو القائل: ولو شاء الله ما اشركوا، اذن فقد اشركوا بمشيئته واشركوا بارادته. وهو القائل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ومع أن وقوع المعاصي والشرور والكفر والفجور بإرادته إلا أنه لم يأمر بها. وهو القائل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، بل أمر سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة، وهو القائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعليه فالأمر غير الإرادة. قد يتفقان وقد يختلفان، فيتفق الأمر مع الإرادة كأمره لأبي بكر بالإيمان وأراد منه الإيمان فوقع، وقد يختلفان كأمره لأبي لهب بالإيمان فلم يقع لأنه ما أراده منه، بل قال أزلا: تبت يدا أبي لهب وتب. وإرادة الله تبارك وتعالى لا تنافي حرية العبد في الاختيار. إرادة الله لا تنافي حرية العبد في الاختيار، لذلك قال عز من قائل: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله سبحانه والله. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هو الله. وقال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وعليه يمكن تلخيص الأمر فيما يلي: الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو يعلم ما يكون منهم، فأحصاه عليهم قبل أن يخلقهم، وكتب ضمن ما كتب من قضاء وقدر إلى أن تقوم الساعة، وذلك في اللوح المحفوظ. ثانيا، عند جمع خلق الإنسان في رحم أمه مضغة يؤمر الملك فيكتب أربعة أشياء هي مكتوبة أصلا في اللوح المحفوظ، وهي أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. والله. ثالثا، جميع قدرات العباد جميع قدرات العباد من خلق الله وإيجاده، ولكنه سخرها لهم ومكنهم فيها. جميع قدرات العباد من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، حتى صنعهم للأصنام، حتى بناءهم للأنصاب، حتى ذبحهم لغير الله. جميع قدرات العبد، جميع قدرات العبد وأفعال العبد من خلق الله وإيجاده، ولكنه سخر للعبد القدرة، القدرة في أن يفكر، القدرة في أن يمشي، القدرة في أن يصنع، القدرة في أن يتحرك، القدرة في كل شيء. فما من قدرة خلقت للعباد إلا والله هو موجدها وهو مقدرها وهو مانعها، ولكنه سخرها لهم ومكنهم فيها، كما مكنك من يدك فأنت ترفعها وتخفضها وتصنع بها وتبطش بها وتفعل بها ما تريد، وكذلك مكنك من قدمك ومكنك من جوارحك ومكنك من الأرض ومكنك مما سخر لك، حتى الأنعام سخرها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. رابعا، كل ما يقع في ملك الله لا يخرج عن سلطانه وقهره وإرادته، فهو المالك للملك والملكوت المتسلط بالقهر والجبروت. خامسا، ما وقع في ملك الله مما لا يرضاه من كفر وفجور وعصيان وشرور، سمح الله وأذن الله بوقوعه وهو لا يرضاه، لكنه سمح وأذن بوقوع ما لا يرضاه من العباد حتى يلزمهم الحجة، إذ لو أدخلهم النار بمجرد خلقهم وبعلمه السابق فيهم وبمعرفته الأزلية لأعمالهم السيئة وبما سيكون عليه أمرهم من جحود ونكران لقالوا كما أخبرنا هو عنهم، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الأمر بعد ذلك من النتائج المستخلصة، أمر ربنا تبارك وتعالى العباد جميعا بالطاعة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وساق معهم البينات والمعجزات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال عز من قائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ومع كل ذلك فلله تبارك وتعالى أن يصطفي من عباده من يشاء فينعم عليهم بالتوفيق والهداية، وهو القائل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو القائل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أيضا كون أفعال العباد مرتبطة بالفلك العام والنظام العام للكون، فما الكون كله إلا كجسد واحد، كل جزء فيه مرتبط بباقي الأجزاء، فالأرض مرتبطة بالشمس، والشمس مرتبطة بالنجم الثاقب، والقمر مرتبط بالأرض، والناس مرتبطة بالأرض، والناس مرتبطة بالأسباب، والأسباب مرتبطة بالمسببات، كل شيء مرتبط بغيره، فكأن الكون كله جسم واحد. من هنا نجد أن أفعال العباد مرتبطة بالفلك العام والنظام العام للكون، وهي من خلق الله وتقديره، ككل ما في الوجود، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل ما في الوجود من حركة وسكون، فما نصيب العبد من أفعاله؟ نصيب العبد من أفعاله هو الاكتساب والاختيار، ولا قدرة له في وقوع فعله، ولا دخل له في وقوع الفعل الذي أراده من عدمه، فإن وقع فعله فبإرادة الله، وإن حيل بينه وبين ما يشتهي فبمشيئة الله. ولذلك كان حساب العباد على النية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو نوى وخرج، لكن إتمام الفعل ليس من شأنه، بل هو من شأن الله. ونية العبد خير من عمله، ولكن عليه ألا يكتفي بالنية بغير عمل أو جهد، فإن النية بغير عمل كلا نية، وجود النية بغير عمل كعدمها، بل هي وهم وخيال. والنية الحقيقية هي ما استقر في صدر العبد وعزم على إنفاذه واتخذ الطريق إلى إخراج ما نوى عليه إلى حيز الوجود بالفعل والعمل والجد. لذلك قال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. النقطة الأخيرة، كلما علم الله من عبده الصدق في النية وفقه للعمل الصالح ويسره له، وكل ميسر لما خلق له، وعلى قدر التوكل تكون الإعانة، وعلى قدر التفويض يكون التوفيق، والعبد يتقلب بين الفضل وبين العدل. هو الله. إكمالا للكلام، وقفنا بالأمس على نتيجة، وهي على قدر التوكل يأتي الإعانة، وعلى قدر التفويض يأتي التوفيق. وربنا تبارك وتعالى كلما علم من نية عبده الصدق يسر له الطريق إلى الجنة ووفقه للطاعة. وأكبر كرامة في الدنيا هي التوفيق للطاعة، إذ التوفيق إلى الطاعة يحسب للعبد في ميزانه. أما ما يشاع وما يقال عن كرامات كالسير على الماء والطيران في الهواء وما إلى ذلك، فكل ذلك لا يوضع في الميزان حتى وإن حدث. لكن الذي يوضع في الميزان هو طاعة العبد، طاعة العبد. فالتوفيق إلى الطاعة هي أكبر كرامة وهي أكبر علامة على رضاء الله تبارك وتعالى. امبارح لما اتكلمنا عن أعمال العباد وكيف هي من حيث النسبة إلى الله والنسبة إلى العبد، وقلنا أن أفعال العباد من خلق الله وتقديره، وهي في نفس الوقت من كسب العبد وتدبيره. وقلنا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعمله، والله خلقكم وما تعمل. لكن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان قوى ومدارك وسخر له كل ذلك، ثم بعد ذلك يحاسبه على النية، لأن العمل مرتبط بأشياء أخرى. زي ما قلنا العالم كله كجسم واحد، أسباب مرتبطة بمسببات، وكل شيء مرتبط بغيره، زي الشمس مرتبطة بالنجم الثاقب أو النجم القطبي كما يقولون، في الأرض كمان مرتبطة بالشمس، القمر مرتبط بالأرض، الذرات مرتبطة ببعضها، الإنسان مرتبط بأسرته ببيئته وهكذا. فنية المرء خير من عمله، لكن نية بغير عمل كلا نية، لأن النية المفروض يصدقها العمل. العبد في هذه الدنيا يتقلب بين الفضل وبين العدل. يعني بعد ما عرفنا أن عمل العبد هو من خلق الله وإيجابه، في الوقت نفسه بينسب للعبد على سبيل الاكتساب، عشان كده ربنا بيحاسبه. لأن لو كانت أفعال العباد جبرا مطلقا يبقى الحساب ازاي؟ وإذا كانت أفعال العباد من خلق العباد يبقى يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد. لكن الحاصل أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وتكلمنا عن إرادة الله تبارك وتعالى، وأنه قد يريد ما لا يرضى، وأنه قد يريد ما لم يأمر به، والأمر غير الإرادة، وقد يتفقان وقد يختلفان، فيأمر بالشيء ويريد وقوعه، ويأمر بالشيء ولا يريد وقوعه، ويريد وقوع الشيء ولم يأمر به أصلا. وضربنا أمثلة بأبي بكر الصديق وبأبي لهب. أبو بكر أمره الله تبارك وتعالى بالإيمان وأراد وقوع الإيمان منه فآمن. أما أبو لهب فأمره الله تبارك وتعالى بالإيمان ولم يرد منه الإيمان، لأنه لو أراده لحدث. قال من الأدب إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرأ عليه القرآن وأن يبلغه بأمر الله تبارك وتعالى، كأمره لإبليس بالسجود. أمر إبليس بالسجود، هل أراد منه السجود؟ لو كان أراد منه السجود لوقع، لكنه أمره بالسجود ولم يرد منه السجود. أراد لآدم أن يهبط من الجنة ولكنه لم يأمره بالأكل من الشجر. أراد من الملائكة السجود وأمرهم بالسجود في السجد، فالأمر غير الإرادة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يبقى العملية إيه؟ العملية أن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي عما هو كائن كتب كل ذلك بالعلم، فوقع وفقا لما كتب، لأنه لا يمكن أن يقع شيء مخالف للعلم، لأن العلم صورة للمعلوم، وعلم الله تبارك وتعالى سبب في وجود المعلوم، ف فلا بد ان يقع المعلوم مطابقا تماما مطابقه للعلم. سمح ربنا تبارك وتعالى واذن بوقوع المعاصي حتى تكون حجه الله على عباده بالغه، ولله الحجه البالغه يوم القيامه. ولئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وتذكرون احنا اتكلمنا عن الهدايه، وقلنا الهدايه خمسه انواع: هدايه الوجدان الفطري، ثم هدايه الحواس، ثم هدايه العقل، ثم هدايه الرسل وهدايه الدين، ثم هدايه الله. بعد كده بنجد ان العبد في هذه الدنيا يتقلب بين الفضل والعدل. كل ما يدور في هذه الدنيا للناس ويحدث لهم، سواء بفعلهم او بنيتهم او بالقضاء والقدر، ايا كان، كل حادث في هذا الوجود لا يخرج عن كونه فضلا من الله او عدلا من الله. ازاي نثبت الكلام ده؟ فنقول: نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم فقط. وقبل ان نقول ما قاله الله تبارك وتعالى، لابد ان نعرف الظلم. مفهوم الظلم كمفهوم بشري ما هو؟ هو ان ياخذ الانسان ما ليس له بحق، يبقى ده ظلم. ان يعتدي على حق غيره، يبقى ده ظلم. ان يضع الشيء في غير موضعه، يبقى ده ظلم. يبقى ده ظلم. ربنا تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، وعلى ذلك فهو يحكم فيما يملك، ومن حكم فيما ملك فما ظلم، فقد كان الله والكون عدم. النقطة الأخرى أن احنا حين شرحنا كلمة العدل كاسم من أسماء الله وصفة من صفاته، تبين لنا أن الله تبارك وتعالى قد وضع كل شيء في موضعه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وطالما كل شيء وضع في موضعه بالحكمة الأزلية وبالعلم الأزلي فذاك هو العدل المطلق. وطالما كان الله تبارك وتعالى يحكم فيما يملك فلا يتصور الظلم منه أصلا. وحين يقول: وما ربك بظلام للعبيد، صيغة ظلام ليست صيغة مبالغة، وإنما هي صيغة نسب، كقولك جزار ولبان وبقال، فهي صيغة نسب وليست صيغة ظلم، بخلاف صيغة مبالغة، بخلاف علام. علام صيغة مبالغة لإيه؟ لعالم. غفار صيغة مبالغة لإيه؟ لغافر. لكن جزار مش صيغة مبالغة لجازر، ما فيش اسمها جازر، إنما جزار صيغة إيه؟ نسب. اللبان هذه صيغة مبالغة لإيه؟ اسم الفاعل هنا إيه؟ صيغة الفاعل بالنسبة لبائع اللبن إيه؟ مفيش، هو لبان. الجزار هي دي صيغة إيه؟ هي دي اسم الفاعل. فما هي صيغة مبالغة بنسميها صيغة إيه؟ نسب. فلما أقول وما ربك بظلام، أي بلي ليس بذي ظلم أصلا. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم حتى بمفهوم البشر، فقال عز من قائل: وهم لا يظلمون. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: يوم القيامة لا ظلم اليوم. وقال: فلا تظلم نفس شيئا. وقال: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وطالما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، فلا يبقى في فعله إلا العدل والفضل، لأن الأفعال لا تخرج عن كونها عدلا أو ظلما أو فضلا. وطالما نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، فلا يبقى في فعله إلا العدل او الفضل. والعدل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته، قائمة بذاته من الازل، والله ذو الفضل العظيم. فهو العدل وهو ذو الفضل العظيم. فقد تفضل الله تبارك وتعالى على الخلق بالإيجاد، ومن عليهم بالتكاليف والطاعات، وما كان الإيجاد واجبا عليه، فالله لا يجب عليه شيء، فما كان الإيجاد واجبا عليه ولا تكليف العباد للنفس إن يحصل لديه، فهو الغني وأنتم الفقراء. سبحانه وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، لأن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى صيام، فقد كان متصفا بالعزة والجبروت من قبل خلق الملك والملكوت، وله سبحانه وتعالى أن يوجب على خلقه ما يشاء لا ما يشاءون، وأن يكلفهم ما لا يطيقون. فإن أدخلهم الجنة فبفضله ورحمته وليس لأنهم يستحقون، وإن أدخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمور بدهية. ربنا تبارك وتعالى له أن يكلف الخلق ما لا يطيقون، لأن لو كان هذا غير حادث أو لا يمكن حدوثه ما أمرنا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا ذلك في قوله عز وجل معلما إيانا كيف نسأل، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فطالما نسأله ألا يكلفنا ما لا طاقة لنا به فلا بد أن يكون له الحق في ذلك، وإلا يبقى سؤال نحن مالوش محل بقى، ما بلوش لزوم، ما دام لن يحدث أو لا يحدث يبقى ما هنقول له كده. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى له أن يفعل، له أن يفعل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا وفيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. حقيقة لما فكرت النقطة دي برضو، ليه العمل؟ رغم ان احنا قلنا ان ادوات الاستفهام ممنوعة، لكن من اجل التوضيح، هو العمل عبارة عن ايه؟ ايمان وعمل للصالحات وطاعة، ايمان وطاعة هو ده. اما الايمان فلا يمكن لمخلوق ان يزعم انه امن وينسب فضل الايمان لنفسه، تستحيل. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أيضا حين خاطب الصحابة قال لهم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، مش كده برضه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم. يبقى الإيمان ملناش فضل فيه. أما العمل الصالح فربنا تبارك وتعالى هو الذي يوفق العبد للعمل الصالح، ثم هو الذي يرزقه الأداء الأمثل، ثم هو الذي يتفضل بقبول العمل. يبقى العبد له إيه؟ يعني هفترض أنك تتصدقت بصدقة، عشان تتصدق بصدقة لازم تكون مؤمن، الإيمان ربنا عطاه لك، وبعدين لازم تكون معاك فلوس زايد عن حاجتك تستطيع أنك تتصدق بيه، وبعدين لازم يلهمك حب التصدق، ثم لازم يخلق لك الفقير المحتاج حتى يمد إليه يدك، ولو لم تجد فقيرا ما ظلت الصدقات في جيبك لا تجد من يأخذها منك. وده هيحصل في آخر الزمان، يوشك أن يخرج أحدكم بالصدقة من ذهب فلا يجد من يأخذها منه. يبقى لازم هو يخلق لك الفقير المحتاج، ولازم يخليك تصدقه، ولازم يخلي الصدقة تخرج في إيده. طب وبعدين يقبل الصدقة، يبقى أنت عملت إيه؟ ولا حاجة. يبقى ما عملتش حاجة. من هنا العمل ما دخلكش الجنة، إنما اللي دخلك إيه؟ الرحمة. الرحمة. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن أوجب على العباد معرفته وطاعته بالشرع والنقل وليس بالفكر والعقل. ده رحمة، أنه حين أوجب علينا معرفته وأوجب علينا طاعته أوجب ذلك بالشرع والنقل وليس بالفكر أو العقل. ولذلك أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات للدلالة على صدقهم، وأنزل الكتب محكما فيها الآيات ليبين للناس طريق نجاتهم. ثم عمت رحمته العالمين فأرسل خاتم النبيين وآتاه السبع المثاني والقرآن العظيم فنسخ به كل الشرائع والأديان ولم يرض من الدين إلا الإسلام. وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أصبحت شهادة أن لا إله إلا الله لا تدل على كمال الإيمان ما لم تقترن بشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقد تحققت بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كافة بنص القرآن وبإخباره هو عن نفسه. وقد أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرة التي يضيق المقام عن ذكرها، وأجلها شأنا القرآن العظيم الذي تحدى به فصحاء العرب فعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، وتحدى به علماء أهل الكتاب من يهود ونصارى فيما جاء به من أخبار الأولين وأنباء المرسلين. وهو صلى الله عليه وسلم العربي الأمي الذي نشأ في بيئة تعبد الأصنام وتسجد للأوثان، ومكث في قومه 40 سنة هي عمره قبل الرسالة، فاشتهر فيهم بالصدق والأمانة حتى لقبوه بمحمد الأمين. وقد أوجب الله تبارك وتعالى على كل من بلغته الدعوة المحمدية عن أي طريق أن يصدقه في كل ما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة،